رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت.
حسبك. هذه الآيات الكريمة من سورة الغاشية، بعد أن بين جل وعلا انقسام الناس في الغاشية التي هي القيامة إلى قسمين: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية، الآيات. والقسم الثاني: وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية، الآيات. كفار قريش ينكرون القيامة وينكرون المعاد وينكرون الجنة وينكرون النار على سبيل الاستبعاد، وأن هذا لا يقع، وكيف تكون كذا وتكون كذا، لأن عقولهم قصرت عن هذا، ولم يكن عندهم من الإيمان والتسليم ما يجعلهم يسلمون لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى، فأنكروا ذلك واستبعدوه، فوبخهم الله جل وعلا بالدلائل والبراهين الواضحة الجلية على كمال قدرته سبحانه وتعالى، وأن قدرة الله جل وعلا لا حد لها، وأن على الإنسان أن ينظر ويتأمل ويتدبر ويتفكر في آيات الله جل وعلا، فكلما تفكر في آيات الله جل وعلا اهتدى الضال وزاد إيمان المؤمن. فالتفكر والتأمل والنظر في آيات الله تبارك وتعالى مما يقوي إيمان العبد، ومما يجعل العاقل يؤمن بكمال قدرة الله جل وعلا. فقال تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. هذه أمور أربعة تدل دلالة واضحة جلية على كمال قدرة الله جل وعلا، وكمال قدرته تستوجب توحيده وأن لا يعبد إلا هو. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، أعموا فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، الاستفهام للتقريع والتوبيخ، يوبخهم الله جل وعلا على إعراضهم وعدم قبولهم، وأن ما حولهم يستدعي الإيمان بالله، يستوجب عليهم أن يؤمنوا لو نظروا وتأملوا. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، الهمزة للاستفهام، والاستفهام هنا للتقريع والتوبيخ، والفاء عاطفة، ما بعدها على جملة قبلها مقدرة، ونظير هذا كثير في آيات الله في القرآن. أفلا ينظرون، أعموا عن الحق، فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. وبدأ جل وعلا بالأمر بالنظر في حال الإبل، وليست أعظم من السماء أو أعظم من الأرض أو أعظم من الجبال، وإنما فيها ما يستدعي أن المرأة يقر بكمال قدرة الله جل وعلا، حيث جمع بين الأمور المتضادة في هذا الخلق العجيب. الإبل جمعت أمورا كثيرة، أولا أنها زينة عند العرب، وأنها أهم أموالهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ رضي الله عنه، يقول لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، من الإبل العظيمة. وجعلوا الإبل هي المقابلة للقتل الدية، ما رضوا بغير الإبل دية عن القتيل، وهم في حاجة ماسة إلى الإبل، لأنها وسيلة النقل، الركوب والحمل، حمل الأثقال، ويشربون من ألبانها ويستفيدون من أوبارها وجلودها ويأكلون لحمها، وتصبر على الجوع والعطش أيام، وهي كما يقال سفينة الصحراء، ويأخذ بزمامها الطفل الصغير فيوجهها حيث أراد فتمشي معه، مع عظم خلقها لو سلطها الله ما استطاع أن يقابلها العشرات من الرجال، لكن مع عظمها وقوتها يمسك بزمامها الطفل الصغير ويقودها حيث شاء، ويشير إليها فينيخها فتبرك، ويشير إليها تقوم فتقوم، وتتبع الصوت وتعجب من الصوت الحسن اللي يحدو للإبل، تتبعه بصوته الحسن وتميل إلى الصوت الحسن. ففيها من كمال القدرة الشيء الكثير، وتوضع عليها الأحمال والحمل الثقيل وهي باركة وتقوم، فاجتمع فيها أمور ما اجتمعت في حيوان غيرها. قال بعضهم الفيل أعظم من الإبل، أقول الفيل أولا ليس بكثير عند العرب ولا يعرفونه بكثرة ولا ألفوه، ثم هو قد يتقدم الخيل أو الإبل، لكن ما يركب ولا يشرب لبنه ولا يوكل لحمه ولا يحمل عليه الأثقال، فليس بشيء بالنسبة للإبل. وألصق شيء بالعربي من الحيوانات الإبل، وأغلى شيء عنده. الغنم فيها مصالح وفيها بركة، لكن ما تؤدي ما تؤديه الإبل، ما تحمل ولا تركب، والبغال تركب لكن ما تحمل الأثقال، ولا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها، فمنافع عظيمة اجتمعت في الإبل ما توجد في غيرها من الحيوانات، فلذا امتن الله جل وعلا بها على عباده واستدل بها على كمال قدرته. مع القوة وكبر الجسم الطفل الصغير يوجهها حيث شاء. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ قد يقول قائل كيف بدأ بالإبل والسماء والأرض والجبال كلها أكبر وأعظم؟ نقول نعم، الإبل لأن ألصق شيء بالراكب، والإنسان إذا كان راكب يقال له انظر إلى مركوبك أولا ما فيه من العجائب والغرائب، وكذلك أكلها تأكل ما تيسر لها من عشب ومن شجر كبيرة ومن شوك ومن ورق، حتى النوى تتغذى به بخلاف غيرها. وقال عنها النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الإبل: ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وترعى الشجر، ما تحتاج إلى شيء، وتدافع عن نفسها، والذئب ما يقرب منها. فالعربي أول ما يؤمر وأول ما حوله الإبل لأنها مركوبه، فقالوا له انظر ما أودع الله في الإبل من العجائب، ثم يرفع رأسه فيقال انظر إلى السماء، يلتفت يمينا وشمالا وإذا بالجبال، ينظر تحته وإذا بالأرض. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ نظرهم بتأمل وإمعان يستدعي منهم الإيمان بالخالق، وهم يعترفون بالخالق جل وعلا، لكنهم ينكرون توحيد الألوهية، وإلا هم معترفون بتوحيد الربوبية، ولم يدخلهم هذا في الإسلام. فأنواع التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية وهو أن نوحد الله بأفعاله جل وعلا، فهو الخالق الرازق المحيي المميت. توحيد الألوهية أن نوحد الله جل وعلا بأفعالنا، بصلاتنا، بصيامنا، بعبادتنا، بتقربنا إليه. توحيد الأسماء والصفات أن نوحد الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. فهم معترفون بتوحيد الربوبية لكنهم ينكرون توحيد الألوهية، وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت؟ اقرأ.
يقول تعالى آمرا عباده بالنظر في مخلوقاته الدالة على قدرته وعظمته: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، فإنها خلق عجيب وتركيبها غريب، فإنها في غاية القوة والشدة، وهي مع ذلك تلين للحمل الثقيل وتنقاد للقائد الضعيف.
وأعطاها الله جل وعلا من طول الرقبة ما تتناول به الشيء البعيد، بخلاف الغنم فلا بد أن يقرب لها، إذا لم يكن في الأرض يقرب لها، كما قال موسى عليه السلام: وأهش بها على غنمي، يضرب الشجرة حتى يتساقط الورق فتأكل الغنم من الورق المتساقط من الشجرة، أما الإبل ما تحتاج إلى أن يهش لها، بل هي تتناول القريب والبعيد وتأكل اللين والخشن، حتى الشوك تتغذى به وتأكله. نعم.
وتؤكر وينتفع بوبرها ويشرب لبنها، ونبه بذلك لأن العرب غالب دوابهم كانت الإبل. وكان شريح القاضي يقول: اخرجوا بنا حتى ننظر إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، أي كيف رفعها الله عز وجل عن الأرض. وهذا الرفع العظيم كما قال تعالى: أفلا ينظرون إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج.
وإلى السماء كيف رفعت، رفعت السماء، هذا الرفع الذي ما يستطيع البشر أن يصل إليه، ولم يحجر الله جل وعلا عليهم بل جعل مداها بعيد، ورفعت بغير عمد ترونها كما قال جل وعلا، بقدرة الله جل وعلا، بإمساك الله جل وعلا لها، وجعلها الله جل وعلا سقفا للمخلوقات، سقفا لأهل الأرض. وإلى السماء كيف رفعت، كان رفعها عظيم وبعيد، ولم يكن رفعها قريب بحيث تضايق الناس عند البناء أو عند ارتفاع الأدوار أو نحو ذلك. نعم.
وقوله تعالى: وإلى الجبال كيف نصبت، أي جعلت منصوبة، فإنها ثابتة.
وإلى الجبال كيف نصبت، نصبها الله جل وعلا تمسك الأرض حتى لا تميد، لأن الأرض غالبها تحتها الماء، ولا تستقر الأرض على الماء، قد يحركها فتروج وتتحرك، فثبتها الله جل وعلا بالجبال، وجعل الجبال أوتادا كما قال تعالى في سورة النبأ. الجبال أوتاد للأرض تثبتها، مثل الأوتاد التي تثبت الخيمة حتى لا يلعب بها الهواء. وإلى الجبال كيف نصبت، وجعلها الله جل وعلا منتصبة، يعني واقفة، لم يفرشها في الأرض فتضايق الناس ولا يستطيعون الانتفاع بالأرض في نبات وبذر ونحو ذلك، وإنما جعلها مثبتة للأرض مرتفعة.
نعم. وإلى الجبال،
وإلى الجبال كيف نصبت، أي جعلت منصوبة، فإنها ثابتة راسية لئلا تميد الأرض بأهلها، وجعل فيها ما جعل من المنافع والمعادن.
فيها المنافع العظيمة في الجبال، فيها الذهب وفيها الفضة وفيها النحاس، فيها جميع المواد الخام التي يحتاج الناس إليها. وإلى الأرض كيف سطحت، إلى الأرض كيف جعلها الله جل وعلا سطح، ولم يجعلها مسنمة ما يستفيد الناس منها أو ما يستقرون عليها، بل جعلها سطح بحيث صالحة للزراعة وصالحة ومريحة للمشي عليها ونحو ذلك. وإلى الأرض كيف سطحت، قال بعض العلماء في هذا رد على من يقول إن الأرض كروية، بل فالله جل وعلا يقول: وإلى الأرض كيف سطحت، يعني جعلت سطح. قال آخرون: ما يتنافى أن تكون مسطحة وأن تكون كروية، لأن الكروية كلما اتسعت وكبرت يكون جزء منها كبير مسطح مستوي ما يشعر فيه بميلان، لعظمها وكبرها يكون أجزاء منها بمثابة المسطحة معتدلة مستوية، وهي بعظمها كروية، فما يمكن فلا تناقض بين هذا وهذا، والله جل وعلا على كل شيء قدير. نعم.
وقوله تعالى وإلى الأرض كيف سطحت، أي كيف بسطت ومدت ومهدت ومهدت، فنبه البدوي على الاستدلال بما يشاهده من بعيره الذي هو راكب عليه، والسماء التي فوق رأسه، والجبل الذي تجاه الأرض تجاهه، والأرض التي تحته، على قدرة خالق ذلك وصانعه، وأنه الرب العظيم الخالق المالك المتصرف، وأنه لا إله وأنه الإله الذي لا يستحق العبادة سواه. وهكذا أقسم ضمام في سؤاله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما رواه الإمام أحمد عن أنس قال كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية.
يقول أنس رضي الله عنه كان الصحابة رضي الله عنهم يهابون النبي صلى الله عليه وسلم أن يسألوه، فيستحيوا من كثرة السؤال ويخشوا أن يكون بسؤالهم هذا إغضاض للنبي صلى الله عليه وسلم، أو يسألوا عن شيء ما ينبغي أن يسأل عنه، فكانوا يفرحون إذا جاء الأعرابي، لأن الأعرابي ما يتقيد بما يلزم الصحابي رضي الله عنه، إن الصحابة رضي الله عنهم عندهم من المهابة والمحبة والالتزام والأدب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس عند غيرهم. فإذا جاء الأعرابي تجده ينادي يا محمد، الصحابي رضي الله عنه يستحون وما يقولون يا محمد، وهكذا والبدوي يسأل عما يشكل عليه. فكان الصحابة رضي الله عنهم يفرحون إذا جاء الأعرابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ليسمعوا ويستفيدوا. نعم.
فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله
العاقل، لأنه إذا كان من أهل البادية العاقل يسأل أسئلة تنفع بخلاف الجاهل. نعم.
فيسأله ونحن نسمع، فجاء رجل من أهل البادية فقال يا محمد إنه أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم.
النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الرسل يدعون إلى الله ويبلغون البادية والحاضرة، أرسل الرسل يدعون إلى الله ويبلغون عنه عليه الصلاة والسلام، وهذا الرجل البادي يقول أتانا رسولك. نعم.
أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك، قال صدق، قال فمن خلق السماء، قال الله، قال فمن خلق الأرض، قال الله، قال فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل، قال الله، قال فبالذي خلق السماء والأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك، قال نعم.
يستحلف النبي يقول أسألك بالذي خلق السماء والأرض والجبال هل الله أرسلك حقيقة؟ قال نعم عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال وزعم،
وكان يتحمل عليه الصلاة والسلام الأسئلة من الجافي والبادي ويجيبه على قدر سؤاله عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا، قال صدق، قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا، قال صدق، قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال صدق، قال ثم ولى فقال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن شيئا ولا أنقص منهن
يعني
شيئا،
يعني سآتي بما أمرنا به رسولك وصدقته أنت، فبالذي بعثك بالحق الذي هو الله جل وعلا، فهو حلف بالله بعدما انصرف يحلف أنه لا يزيد ولا ينقص، يعني يأتي بما أوجب الله جل وعلا عليه. فماذا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم،
قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن شيئا ولا أنقص منهن شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن صدق لا يدخلن الجنة.
إن صدق سيدخل الجنة، يعني إذا أتى بما أوجب الله عليه وإن لم يأتي بشيء من السنن والنوافل فإنه يدخل الجنة، على أن لا ينقص من هذا شيء، لا ينقص ولا يلزمه أن يزيد، لأن الزيادة مستحبة للإنسان ليكمل الله جل وعلا بها الفرائض يوم القيامة. فالمرء عليه الصلوات الخمس قد يكون نقص منها شيء، فمن أين يكمل؟ من النوافل. نقص من زكاة ماله، يكمل له من صدقة التطوع. نقص من الزكاة، يكمل له من صدقة التطوع الزائدة. نقص مما افترض الله عليه في الحج في صيام رمضان، يكمل له من النوافل. فإن لم يكن عنده نقص فإن النوافل زيادة في حسناته.
وقال الحافظ أبو يعلى عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يحدث عن امرأة في الجاهلية على رأس جبل معها ابن صغير لها ترعى غنما، فقال لها ابنها: يا أمه، من خلقك؟ قالت: الله.
قال الولد يسأل أمه: من خلقك ومن خلق كذا ومن خلق كذا؟ فتخبره الأم بأن الله جل وعلا هو خالقه وخالق كل شيء، وهذا فيه دلالة على أن الله جل وعلا خالق كل شيء وهو الخالق وحده لا خالق سواه. والحديث هذا أورده الإمام ابن كثير رحمه الله، وراويه ضعيف ما يعتمد عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.